السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله ناصر المظلومين ومدمر الكفرة والمشركين والظالمين، الذي وصف كيده سبحانه بأنه متين، فقال تعالى: وأن كيدي متين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة نلقى الله تعالى بها مخلصين وفي سبيل نصرة دينه عاملين، غير مبدلين ولا محرفين ولا مفتونين. ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، قاهر الكفرة والمشركين من اليهود والنصارى والمنافقين ومن لف لفيفهم من بني البشر أجمعين، صلوات الله وسلامه عليه وعلى الآل والصحب والتابعين إلى يوم الدين وبعد. فمرحبا بكم أيها الكرام، نواصل كلامنا عن آداب النصيحة، وهذا هو اللقاء 15 في هذا الدرس في هذا المسجد المبارك، وهي الحلقة 2 من كلامنا عن آداب النصيحة. في اللقاء الماضي تحدثنا عن بعض آداب النصيحة، فذكرت من آدابها، فقلت: الأدب الأول من آداب النصيحة الابتعاد عن النصيحة في العلن، وإنما النصيحة تكون في السر. ولذلك فرق العلماء بين النصيحة والتعيير، وقد ذكرت في ذلك 5 فروق، فقلت: النصيحة تكون في السر، والتعيير يكون في العلن، والنصيحة تكون من المؤمن، والتعيير يكون من المنافق، والناصح غرضه الإصلاح، والمعير غرضه الإفساد، والناصح مأجور، والمعير مأزور، والناصح لا حظ له من نفسه، لا يريد إلا وجه الله، وأما المعير فإنما ينفر لحظ نفسه، لا يتكلم لله وإنما لينتصر لنفسه أو ليقال إنه نصح أو فعل. ثم بعد ذلك ذكرت الأدب الثاني من آداب النصيحة، وهو اجتناب الأسلوب المباشر في النقد في النصيحة. وقد كان صلى الله عليه وسلم دائما يقول: ما بال أقوام ولا يعين، وبينت ذلك وفصلته. ثم كان الأدب الثالث من آداب النصيحة، وهو اجتناب التركيز على السلبيات دون الإيجابيات، وذكرت في ذلك طرفا من الكلام، وكان منه قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكرة رضي الله عنه كما عند البخاري: زادك الله حرصا ولا تعد. فبدأ بالإيجابيات ثم بالسلبيات. ثم كان الأدب الرابع من آداب النصيحة، وهو اختيار الصيغة المناسبة عند النصيحة عند التوجيه، فما أجمل أن يكون أسلوب المخاطبة فيه ما يناسب المخاطب. ثم كان الأدب الخامس من آداب النصيحة، وهو استحباب بيان الكلام وإيضاحه. المتكلم يجب أن يكون كلامه واضح، كلامه سهل، وقد بينت أن عائشة رضي الله عنها كانت تقول: كان كلامه صلى الله عليه وسلم فصلا يفهمه من يسمعه، القصة مش قصة انك انت تحفظ الأدلة ثم تسرد الأدلة سردا، واللي فهم فهم والذي لم يفهم لا يعنيك، هذا خطأ انك تصعد المنبر او ان تحاضر الناس لان انت حافظ الدرس او انت حافظ الخطبة فتريد ان تكرها قرا وان تسردها سردا. ما كان هذا صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا تكلم تكلم فصلا، كل كلمة تأخذ مخرجها تأخذ حقها، لا يهضم الحروف، تجد الحروف تخلف بعضها فلا يستبين الكلام لا. وقد كان أنس رضي الله عنه يقول كان صلى الله عليه وسلم إذا تكلم بالكلمة أعادها ثلاثا حتى تفهم عنه. القصة قصة أن أخاطب فيفهم كلامي، أن أتكلم فيستوعب الكلام، هذا هو المهم. ثم كان الأدب الثالث من آداب النصيحة وهو اجتناب الجدال والمراء، فإن النصيحة إذا دخلها الجدل والمراء تحولت من نصيحة إلى جدال، تحولت من عمل محمود إلى عمل مذموم. ولهذا قلت إن العلماء نبهوا أن الجدال يفسد العبادة، فتأمل قوله تعالى الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، لأن الجدال يفسد الحج، فالجدال يفسد العبادات. وبينت في ذلك ما قاله صلى الله عليه وسلم كما عند أبي داود والطبراني في الكبير والأوسط من حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. الله، اللهم حسن أخلاقنا واشرح صدورنا وأطلق ألسنتنا بالحق وألف بيننا وبين قومنا. يقول صلى الله عليه وسلم أنا زعيم، وهنا فيه جواز قول المسلم أنا إن لم يكن ذلك على سبيل الكبر والعجب وإنما على سبيل البيان. أنا زعيم ببيت في ربض الجنة، أنا ما في مشكلة، أنا سيد ولد آدم، ثم يتبع ذلك بنفي الفخر ولا فخر. أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. الله أكبر، الله أكبر، محقا فما بالك لو كان غير محق، إذن هو أولى، إذن هو أولى. فالذي يترك المراء وهو على حق هذا أدعى للذي ليس على حق أن يكون أكثر ابتعادا عن الجدل وعن المراء. كذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. الآية، النبي صلى الله عليه وسلم تلا هذه الآية ثم قال فإذا رأيتم الذين يجادلون في أي في آيات الله فأولئك الذين عناهم الله فاحذروهم. عندما تقول لو قال الله فيجادل في كلام الله، قال الله يجادل في وحي الله، هذا لا ينبغي أبدا أن تكلمه ولا أن تجادله، خلاص. فأولئك الذين عناهم الله المطلوب في المعاملة معهم فاحذروهم اجتنبوهم. لكنني أود هنا أن أبين أمرا، أن الكلام على هذا النحو لو ترك لفهم أن الجدال كله مذموم، وهذا ليس من الصواب، وهذا ليس من الحق. فالجدال منه ما هو محمود ومنه ما هو مذموم، فليس الجدال كله باطل، لكنه إذا أطلق الجدال يراد به المذموم. لكن عند التحقيق العلمي الجدال منه ما هو محمود ومنه ما هو مذموم. فأما المحمود فهو ما يتعلق بإظهار الحق وتقرير الحق وتمكين الحق، هو يجادل من أجل تقريره وتثبيته وتأسيسه وإظهاره. ولعلنا نجد في هذا قول ربنا عز وجل في سورة النحل: وجادلهم بالتي هي، هذا الجدال صح، وجادلهم، لكن هذا جدال إيه؟ محمود. لماذا؟ لأنه غرضه أن يظهر الحق وأن يثبته وأن يقرره. وشاهد ذلك أيضا في القرآن في سورة العنكبوت: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. هذا جدال ولا ما هو جدال؟ جدال، لكن جدال محمود. ليه؟ إيه اللي جعله محمود؟ لماذا أصبح هذا محمود يعني مقبول صحيح؟ لأنه الغرض منه إظهار الحق، تمكين الحق، تثبيت الحق، تقرير الحق. إذن الجدال منه ما هو محمود. ولعلي أفهم أيضا من قوله سبحانه وتعالى عن إبراهيم عليه السلام فلم في سورة هود: فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى ماذا فعل؟ يجادلنا في قوم لوط. هل يا ترى إبراهيم كان يجادل هنا الجدال بالباطل؟ لا يمكن، لا أتصور هذا. فأنا أفهم من الآية أنه جادل لإظهار الحق، جادل لبيانه، فلما بان له أن هذا هو الحق سلم، فليس هذا من الجدال المذموم. ومن هنا يتبين لنا أن الجدال منه ما هو محمود صحيح ومنه ما هو مذموم. فأما الجدال المذموم فهو الذي أشرت إليه فيما مضى في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كما عند أبي داود وعند أحمد وصححه أحمد شاكر رحمه الله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جدال في القرآن كفر. هذا مذموم ولا محمود؟ مذموم. جدال يفسد عبادة، هذا مذموم ولا محمود؟ مذموم. وهكذا يبقى. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما ضل ما أوتي الجدل قوم إلا ضلوا. وفي ضبط أو في رواية أخرى: ما أوتي قوم الجدل إلا ضلوا. الرسول صلى الله عليه وسلم عندما يقول ما أوتي الجدل قوم إلا ضلوا، المقصود هنا هذا الجدال محمود ولا مذموم؟ مذموم، يجادل ليرد الحق. فالأول يتعلق بإظهار الحق، والآخر يتعلق بالتشغيب على الحق وبطمس الحق وبصده عن الحق وبرد الحق. هذا باطل، هذا حق. والجدال المذموم على ثلاثة أنواع، ينقسم إلى ثلاثة أنواع، أو جاء في القرآن على ثلاثة صور: جدال بالباطل لدحض الحق، هذا النوع الأول. جدال ما بالباطل لدحض الحق. النوع الثاني: جدال في الحق بعدما تبين. جدال ما في الحق بعدما تبين. النوع الثالث: جدال بغير علم. كل هذا من الممنوع، من المذموم. فالأول جدال بالباطل لضحك الحق، لطمس الحق، لرد الحق، لصد الحق. وفي ذلك قال الله عز وجل: وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب. هذه في سورة غافر. وجادلوا بالباطل، هذا لا شك أنه جدال بالباطل. طيب، وشاهدوا أيضا في القرآن، نقرأ ما قاله الله عز وجل في سورة النساء: ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا. جادلتم عنهم يعني عندنا حكام ظلمة مثلا، يوم يجي الإعلام يجادل عنهم، عندنا قضاء ظلمة يوم يجي الإعلام يجادل عنهم، بل يا ليت الأمر يقتفع بالإعلاميين، بل يأتي علماء ينافحون ويكافحون ويجادلون عن من؟ عن الظالمين، يجادلون عن الظالمين. لهذا دائما نقول: لماذا نحذر من سياسة الأخذ برأي الأغلبية على حساب الأقلية؟ لماذا نحذر من هذا؟ إيه سر؟ لأنه هذا من مخاطرات اليهود والماسونية. لأنه عندنا في الإسلام الصواب والخطأ لا يستمدان من الأغلبية ولا من الأقلية، إنما يستمدان من الكتاب ومن السنة. فليس الصواب مع الأغلبية لكونها أغلبية، وليس الخطأ مع الأقلية لكونها أقلية. هذا ميزان فاسد، وهو ما تساق به الأمة الإسلامية الآن. تساق الأمة إلى رأي من؟ الأغلبية. أي أغلبية؟ أي أغلبية؟ هذا رأيه خلاص، فلا بد أن ننزل على رأي الأغلبية. إذن أنا أعلم بهذا أن الرسل كانوا مخطئين، لأنه كان الأغلبية ضد الرسل. هذا صحيح، سبحان الله. إذن أظن بهذا الميزان الفاسد أن أبا بكر كان مخطئا، لأنه وقف وحده أيام الردة وأيام منع الزكاة وحده أمام الصحابة جميعا، يوم أن أراد أن ينفذ بعث أسامة وأشار الصحابة عليه بتغيير أسامة فأصر على رأيه وكان وحده، ولما أراد قتال مانع الزكاة كان وحده. إذن يعني ما كان ينبغي هذا يا أبا بكر، أنت وحدك يجب أن تنزع رأي الأغلبية، هذا ميزان فاسد. الميزان هو الكتاب والسنة، الحق. إذن أنا أعتقد أن أحمد بن حنبل كان مخطئ، صحيح، لأنه كان وحده أيام فتنة خلق القرآن، سقط في الفتنة العلماء والعامة والدهماء والأمراء والخلفاء، سقطوا جميعا وبقي أحمد. كان يجب أن ينزل على رأي مين؟ الأغلبية. هذا فساد، هذا فساد. الأمة الإسلامية تستدرج إلى عاقبة خطيرة يوم أن يقال: نتحاكم إلى رأي الأغلبية، إذن أنا أخشى أن تقسم مصر برأي الأغلبية كما قسمت السودان باسم الأغلبية والصندوق. أحذر من المآل، ولا أنشغل أبدا بالحال عن المآل، بل إن الفقه، كل الفقه، أن يعرف العبد المآل من الحال، وأن يقرأ الواقع حتى يستطيع أن يعلم الذي سيأتي. وصدق من قال: ومن وعى التاريخ في صدره أضاف أعمارا إلى عمره. الشاهد في الكلام هو أن الجدال، النوع الأول من الجدال بالباطل، النوع الأول من الجدال المذموم، هو الجدال بالباطل ليضحضوا به الحق. فالله يقول في سورة النساء: وجادلوا بالباطل، عفوا، في سورة غافر، وفي سورة النساء: ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا، طيب انفعوهم بقى في الآخرة، تعالوا يا مشايخ وجادلوا عن هؤلاء الظالمين يوم القيامة فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا. وقال في سورة النساء وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم، هذا سورة الأنعام أظن، ليجادلوكم. هذا جدال بالباطل وهو من المذموم، ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. قال في سورة الأعراف: أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان؟ طب أنا مش عارف أهديك، عجزت، فانتظروا إني معكم من المنتظرين. إننا نحذر الأمة من الديمقراطية، خدعة ماسونية تستدرج إليها الأمة الإسلامية بدعاوى الحرية الوهمية، وما هي إلا الاستبداد. فأقول لكم كما في كتابنا وفي سورة الأعراف: أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان؟ فانتظروا إني معكم من المنتظرين. وقالوا لنوح، أي قوم كما في سورة هود، قالوا: يا نوح قد جادلتنا. شوف الكذاب يتهم نبي الله بإيه؟ هكذا يقولون لأهل الحق، لأنه أهل الباطل أو الهوى أو المنحرفين كتير. فلما يسمعوا منك الحق وإنت غريب يقول لك بطلوا تجادلوا بقى، تقول أنا أجادل؟ إذا تتعزى بنبيك نوح، بنبي الله نوح. قالوا: يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. ذلك يعني أن الجدال بالباطل له صور في القرآن تبين أنه من الباطل وأنه من المذموم. وهذا هو النوع الأول من الجدال المذموم. النوع الثاني الجدال في الحق بعدما تبين، بعدما يعني أنت جبت له الأدلة وجبت له البينات وجبت له البراهين، ومع ذلك يأبى إلا أن يتبع هواه. كما قال الله تعالى: يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. هذا تعمل له إيه؟ فمن يهديه من بعد الله؟ هذا في سورة الأنفال. يجادلونك في الحق بعدما تبين، وهذه كلمة خطيرة جدا، بعدما إيه؟ تبين. يذكرني هذا بقوله تعالى من سورة البقرة الآية 42: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا وأنتم الله أكبر. وأنتم إيه؟ قال قتادة في هذه الآية: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. قال: لا تخلطوا اليهودية والنصرانية بالإسلام. يقول لك اشتراكية إسلامية، ليبرالية إسلامية، ديمقراطية إسلامية، مدنية إسلامية، إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون. يقول قتادة رحمه الله، وما أجمل قتادة في له كلام، هذا التابعي الجليل كلام ماتع، مما قاله: من ترك الحق مرج عليه دينه والتبس عليه رأيه. تجد النهاردة يقول كلام وبقرة غدا يقول إيه؟ كلام آخر، وعمال يتخبط تارة إلى هؤلاء ثم تارة إلى أولئك. من ترك الحق مرج عليه دينه والتبس عليه رأيه، لأنه صار يستمد رأيه منين؟ من نفسه ومن هواه، ليس من كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. يقول قتادة: لا تخلطوا اليهودية والنصرانية بالإسلام وأنتم تعلمون أن اليهودية والنصرانية بدعة ليست من عند الله، وأن الإسلام دين الله. طب إذا كان قتادة يقول هذا على شرائع محرفة، فكيف بنظم وضعية بشرية؟ تسمى مدنية أو ليبرالية أو ديمقراطية أو علمانية. إذن الأولى أننا نترك هذه. ولذلك قال الله عز وجل في سورة الأنفال: يجادلونك في الحق بعدما تبين. فالله يقول: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. قال أبو السعود في تفسيره في إرشاد الفحول: قال وأنتم تعلمون، قال وأنتم علماء. يا خبر، في علماء ممكن يكتموا الحق؟ إيه والله، وفي زماني هذا وفي زماننا هذا كتموا الحق. ولا أنسى هذا المشهد الذي رأيته وسمعته، مشهد صوت صورة لرجل من رموز الأمة ينكر حد الردة. يسأل صراحة: هل عندكم ردة في الإسلام؟ وهل يعني من ترك دينه أليست هذه حرية؟ حرية. قال: ما، لا لا، أنا لا أؤمن بالردة. علماء صدق فيهم قول الله: وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. ولعلمكم الآن تقرر في مصر الآن حرية العقيدة مع حرية الديمقراطية، هذا صار مقرر الآن، صار مثبت الآن، صار الآن الديمقراطية تساوي حرية الاعتقاد. فلو خرج علينا في هذه الأيام رجل أو امرأة قال أنا تنصرت، لن تستطيع أن تفعل معه أي شيء أبدا. لا أقول حتى من الجهة القضائية التنفيذية ولا من الجهة التشريعية، حتى من الجهة الحكمية لو هاجمته سينكر عليك أشد الإنكار. ليه؟ لأنه هذه الديمقراطية يا جماعة. الديمقراطية تعتمد على ثلاثة أمور في منتهى الخطورة: واحد، لا توجد فيها قداسة لأحد. اثنين، تعتمد أولا على حرية الاعتقاد. هي دي الديمقراطية. لو قلت لي من بدل دينه فاقتلوه، إذن هذا أنت ضد الديمقراطية، ونحن دولة ديمقراطية. هذا الآن لاحظوا في وسط الزخم الكلام عن الانتخابات وعن الرئاسة وعن الدستور وعن هذا الكلام يقرر كل يوم كل يوم كل يوم للذي ينتبه. حرية العقيدة، حرية العقيدة، حرية العقيدة، خلاص ثبتوها والناس لا يدرون، والشيوخ لا ينتبهون لذلك إلا من رحم الله، إلا من رحم الله. فهذه مصيبة. لذلك قال الله فيهم: يجادلون في الحق بعدما تبين، كما في سورة البقرة أيضا في قوله تعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى حصرا وقصرا ولئن اتبعت أهواءهم. ما الذي قاله الله؟ بعد الذي جاءك من العلم، عنده علم ومع ذلك اتبعهم وقلدهم وسلم لهم. ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم، العقوبة إيه؟ ما لك من الله من ولي ولا نصير، من ولي يتبعك ولا نصير يمنعك. خلاص، شو بقى مين اللي هدافع عنك؟ كأن ربنا لما قال لك إن الله يدافع عن الذين آمنوا، لكن أنت الآن خنت أمانتك وخنت إيمانك، يبقى بالتالي كيف يدافع عنك ربك؟ كيف يحوطك؟ ما لك من الله من ولي ولا نصير. سبحان الله، يعني كنا ممكن في ظل عصور الظلمة، في ظل عصور الديكتاتورية والقبضة الحديدية، لنا الله فيمكن لنا ويفتح القلوب لنا ويفتح المساجد لنا ويفتح البلاد لنا، الله أكبر، والشعوب تكون خلفنا. فلا أدري ما الذي سيكون بعدما وقعت الفتن وسقط فيها من سقط. اللهم سلمنا وسلم بلادنا وردنا إلى دينك مردا جميلا. أيضا في سورة غافر أظن فيما أذكر قال تعالى: ألم تر إلى الذين يجادلون في آياتنا أنى يصرفون. هذا جدال في الحق بعدما تبين. يجادلون في آياتنا، تقول قال الله يقول لك بس المصلحة والمفسدة. تقول قال الله يقول ولكني أرى. تقول قال الله يقول تعال نعد الشيوخ اللي قالوا 1 2 3 4 5 6 7 8. ما شاء الله ما شاء الله. هذا منهجنا منذ متى كنا نقيس الأمور بالعدد؟ منذ متى كنا نقيس الأمور بالكم؟ إنا نقيس الأمور بالنص والوحي والدليل. الشاهد هذا هو النوع الثاني من الايه؟ الجدال المذموم، الجدال في الايه؟ في الحق بعدما تبين. النوع الأخير هو أخطر هذه الأنواع وكلهم خطير، الجدال بغير علم. بغير ايه؟ الله أكبر. تجد إنسان أمامك عمال يجدلك وهو ما عنده علم، فأنت عمال تجيب له الأصول، منهج أهل السنة، تأصيل، تأسيس، تقعيد، استشهاد، استئناس، هو عمال يقول لك بس والله العظيم أنا شايف الموضوع، أصل أنا سمعت واحد قال لي، أصل أنا رأيي إن الشيخ فلان. بغير علم يجادل بغير علم. هنا قال الله عز وجل في سورة الحج وفي ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. هذه آية في سورة الحج. وبالمناسبة هذه الآية تكررت بالضبط في سورة لقمان بنفس حروفها، لكنها في لقمان جزء آية وفي الحج آية مستقلة. في لقمان تبدأ بقوله تعالى ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. نفس ذلك في سورة الحج، لكنها في الحج آية مستقلة. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. ما بيجادل بناء عليه؟ اتباعه لآراء وأهواء. ولذلك الأمة تعاني من شرك الرأي، شرك الهوى، شرك التقليد، شرك اتباع الرجال. ولذلك أعلننا وسنبدأ إن شاء الله من الأسبوع القادم مباشرة في شرح هذا الكتاب القول المفيد. إذن عندنا نوع من أنواع الجدال المذموم، الجدال بغير علم، ونفس الآية تكررت في سورة الحج مع اختلاف في بعض مفرداتها. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. العجيب إن جاءت آية في كتاب الله تظهر هذا الخلل الفظيع في المنهج الحواري أو في المنهج منهج المناظرة. فقال الله عز وجل في سورة آل عمران ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم. شوف الميزان، يعني أنت تعلم تكلم، طب أنا لا أعلم، خلاص لا مانع انك تيجي وتقول لفلان ليس لي لاي احد، تقول والله انا كنت افهم هذا وما عندي خلفيه عن ما معنى الديمقراطيه. النهارده انا افاجئ، تخيل ايه، كل ما اتكلم مع كثير من الناس يقول يا شيخ بل اقسم برب هذا المسجد ان شيوخا من الشيوخ يقول يا شيخ. ولسه كنت الجمعة الماضية التقيت بواحد منهم قال هذا لي مباشرة، قال يا شيخ دعنا من المصطلح لندخل في الجوهر. يعني ايه؟ يعني يريد ان يقول يعني لا مشاحة في الاصطلاح، انت تسميها ديمقراطية وهي عندنا في الاسلام اسمها الشورى. فيريد ان يقول لي ان الشورى هي الديمقراطية. أقول يا أخي إن كنت لا تدري فقل لا أدري، لكن إن كنت لا تدري وتدعي أنك تدري إنا لله وإنا إليه راجعون صدق الله عندما قال ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلما تحاجون فيما ليس لكم به علم. خلاص ما عندك تعب خلاص. أنا أعتقد شرحت هذا وقررت أكثر من مرة يا جماعة الإيمان خبروني ونبئوني بعلم، هل الشورى هي الديمقراطية؟ أجيبوني، هل تعلمتم منا ذلك؟ هل يصيب من يقول إن الشورى هي الديمقراطية؟ الجواب كلا كلا وألف كلا. إن الشورى نظام عقدي منفجر من قول الله إن الحكم إلا لله. إن الشورى تكون فيما لم يرد فيه وحي، فيما لم يرد فيه نص. وأما الديمقراطية فكل شيء مطروح على رأي الأغلبية، كل شيء. وإلا لو قالوا لي إن نقول في الديمقراطية كما تقولون في الشورى، يعني إيه؟ يعني لا شورى فيما ورد فيه وحي، أقول إن الوحي يأمر بتحريم الخمر، ويأمر بتحريم الربا، ويأمر بالحجاب، ويأمر بإقامة الحدود، ويأمر بإقامة شرع الله، ويأمر بفض النساء عن الرجال، ويأمر ويأمر نعدد. لو أنتم فعلا بتقولوا الشورى هي جوهر الديمقراطية، إذن إياكم أن تعطلوا حكما من هذه الأحكام ولا تطرح على الرأي. لكن من يدخل هذا إذا كان الدستور كله مطروح على الرأي؟ يقول لك إن لابد من تشكيل دستور توافقي. يعني إيه توافقي؟ ما معنى توافقي؟ يعني دستور علماني ليبرالي ديمقراطي صوفي شيعي بنكهة دينية، بنكهة إيه؟ دينية. يعني كده يعني تقول لي في المادة الأولى إن الدولة نظامها ديمقراطي، وفي المادة الثانية إن مبادئ الشريعة هي إيه؟ مصدر إيه؟ إيه ده؟ إيه ده؟ ما هذا؟ ما هذا؟ إثبات الضدين معا في الحال أقبح ما يكون من المحال. لكن ماذا أقول؟ قد هيئوك لأمر لو فطنت له فاربأ بنفسك أن تكون مع الهمل. وبعدين أنت مطلوب منك أنك تعمل دستور تاني؟ إحنا عندنا دستور كامل كامل موجود جاهز من أيام السادات لما قام به وبصناعته وصياغته الرجل ومعه اللجنة العلمية يوسف الصبر أبو طالب. دستور موجود جاهز كامل. تحكوا علينا أقول لك هنعمل دستور بقى؟ دستور موجود لو أنكم تريدون الحق، ما عندنا مشكلة. أعود وأقول جماعة الإيمان إن الجدال مذموم، والذي منه جدال بالباطل، جدال في الحق بعدما تبين، جدال بغير علم. وهذا الأدب السادس من آداب النصيحة، اجتناب الجدال والمراء. الأدب السابع من آداب النصيحة هو تشجيع المنصوح، تشجيع المنصوح، وذلك بالثناء عليه والدعاء له. عندما تنصح إنسان لما تبدأ بإيه؟ بالثناء عليه وبالدعاء له. ما أجمل أن تبدأ بهذا، ما أجمل أن تبدأ بلك تقول له ما شاء الله ما شاء الله، أنت عرضت المسألة عرضا جيدا وجزاك الله عنا كل خير، وأنت والله كنت موفقا، وأنت وأنت ثناء ودعاء. الله يشرح صدرك ويرضى عنا وعنك ويغفر ذنبي وذنبك ويستر عيبنا، دعاء تؤلف قلبه. يبقى لما تيجي تنصح واحد تبدأ بإيه؟ ادعي له، ادعو له، وابتسم في وجهه وتثني عليه، قل ما شاء الله عليك، أنا أشعر أنك ذكي جدا، وأشعر أنك أنت ما شاء الله يعني فاهم كل حاجة. الكلام ده ما شاء الله ينبسط كده بقى، يسعد بهذا، فتقول له بعد ذلك يتقبل. قال الله عز وجل ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فالمطلوب ايه؟ فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر. هذا امر الله عز وجل به النبي صلى الله عليه وسلم. اذن التشجيع للمنصوح له مهم جدا، وذلك لجبر خاطره ورفع همته. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عدي رضي الله عنه: اتقوا النار ولو بشق تمرة، فإن لم يجد فبكلمة طيبة. فإن لم يجد فبإيه؟ بكلمة طيبة. الكلمة الطيبة إيه؟ تطيب قلبه وتطيب خاطره وتسعد قلبه. يبقى بالتالي تشجيع المنصوح له والثناء على المنصوح له. وعند الإمام مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. يا سلام، تبتسم في وجهه، هذا من التشجيع. يعني ربما أنت تسمع لواحد انت فاهم كل بيقوله، ومع ذلك عمال تقول له ما شاء الله، ربنا يبارك فيه، ما شاء الله، تهز دماغك كده، حس كده ان هو ما شاء الله كلامه بقى عجبك. انت عارف الكلام، لكن انت بتوحي له انك انت معاه، وانك انت بتحترم كلامه، وانك انت بتشجعه. هذا من ادب النصيحه. انما عملت بص له كده وبعدين وبعدين. ولذلك يعني اسمحوا لي اقول لكم انه بعض الناس من كثرة انعدام آداب النصيحة، لو انت ابتسمت في وجوه بعض الناس وكنت هينا لينا جدا، ربما يظن ان هذا نوع من الايه، من الاستهزاء، وهذا غير صحيح والله. لان هو ما خدش على كده، هو خد على ايه؟ خد انك انت تشد معاه وتقفل معاه وتصطدم بيه، تقول بقولك ايه هو كده. ابدا، ما غير صحيح. بل إنه صلى الله عليه وسلم يقول: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. وجه بشوش. كان صلى الله عليه وسلم بساما ضحاكا هشا بشا، هشا بشا. ولذلك الحديث المشهور جدا الذي فيه، والحديث أظن عند مسلم أيضا، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله لا يغفر الله لفلان. يعني قال رجل عن رجل: والله لا يغفر الله لفلان. قال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان؟ مين يقول هذا؟ إني غفرت له وأحبطت عملك. أنا لما أجي أدعوك وأجد أنك أنت على ضلالة، لا بتصلي ولا بتسمع أغاني وقاعد على النص طول الليل وطول النهار ولا على المقهى على القهوة، يعني أنا مطلوب أعمل إيه؟ أصدك ونفرك ولا أثني عليك؟ إنما أنا دعوتك مرة فما استجبت، اثنين ما استجبت، يقول لك إيه؟ والله لن يغفر الله لك. أو باللغة المصرية يعني يقول لك أنت داخل النار حتف حتف. او يقول له ايه؟ يقول له انت مش هتورد على جنة، او يعني في كلام زي كده في اللغة المصرية. هذا بالله، هذه دعوة؟ هذا معنى الحديث: والله لا يغفر الله لك. فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي الا اغفر لفلان؟ اني غفرت له واحبطت عملك. اذا من اداب النصيحة تشجيع المنصوح، الثناء على المنصوح، الدعاء للمنصوح. أيضا من آداب النصيحة الاعتناء بالمنصوح. يعني غير التشجيع، أهتم به فأناديه بأحسن أسمائه أو بأحسن ألقابه، أو أحترم إن كنت أنت لا تعرف اسمه، فعلى الأقل توقره وتجله. اسمع، قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منه، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب. أنا لما أجي أحاورك وأنا بدعوك أقول والله هذا كلام الجهلاء، أنت لا تعرف ما تقول، أنت لا تفهم. بالله عليك هنا هيستجيب لي ولا هيتركني؟ هيتركني. ولذلك من آداب النصيحة الاعتناء بالمنصوح، وذلك بمناداته بأحب أسمائه أو بأحب ألقابه، باحترامه وإجلاله. ولذا قال صلى الله عليه وسلم: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. لا تحتقر أحدا مهما أوتيت من علم ومهما أوتيت من الدرجة ومن المال، إياك ثم إياك أن تحتقر أحدا أو أن تنظر إليه من علو ومن كبر وكأنك أفهم منه أعلم منه، إياك. فربما ترى أشعث أغبر ووالله عنده من العلم ما ليس عندك، وعنده من الفهم ما ليس عندك، وربما تكون أنت فعلا أعلم منه، لكن أنت استفدت من كلامه كلمة ربما لم تجدها في الكتب، جبتها منين؟ من عنده. إذن لا تحقرن أحدا أبدا. يبقى من الآداب المطلوبة أيضا في النصيحة إيه؟ الاعتناء بالمنصوح له. طيب، من آداب النصيحة أيضا، أنا أود أن أختم آداب النصيحة الليلة حتى أنتهي منها. من آداب النصيحة وهو الأدب التاسع، نعم الأدب التاسع، نعم التواضع. ليه؟ التواضع وعدم الكبر. لأني لو شعرت وأنت تكلمني أنك متكبر خلاص، مهما كان معك من علم لن أسمع، لأن الكبر صرفني والعجب صرفني. فحتى تقبل الدعوة وحتى تقبل عند الناس، تكون محبوبا عند الناس، لابد من الايه؟ التواضع. قال الله لنبيه: واخفض جناحك للمؤمنين لمن اتبعك. هذا النبي صلى الله عليه وسلم، فما الظن بي أنا وأنت؟ وقال الله لنا: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه، سورة المائدة، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. صفة هؤلاء ماذا؟ أذلة على المؤمنين، أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين. تخيل عندنا الآن إيه اللي حصل، صرنا أعز على بعضنا، صار بعض إخواننا يرى بعض إخواننا لا يسلم عليه ويعرض بكتفه وبوجه يصعر وجهه، وربما إذا لقي نصرانيا أو لقي صوفيا أو لقي مبتدعا يلين له ويهش ويمش. لا إله إلا الله. شوف الكلام، شوف الآية بتقول إيه: أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين. لذلك التواضع ثبت عند مسلم من حديث عدي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. التواضع. وأنا قلت قبل ذلك وأؤكد أن أعرف التواضع من عينيك، من عينيك، العينان تعكس ما في قلبك من تواضع أو كبر. في عين بتحب، في عين متواضعة، في عين بتبص لي كده بتحسسني إنها بتحبني، أبص في عينيك أقول ده بيخاف علي، متواضع ومؤدب. وفي واحد تبص في عينيك كده نسأل الله العافية. طب هل هذا معناه أن أنا أعلم الغيب؟ لا، أنا أقطع بهذا لا، لكن أقول لك انتبه، فإن بعضك يدل عليك، فإن بعضك يدل عليك، فيدل عليك الكلام، ويدل عليك النظر، ويدل عليك الحركة، ويدل عليك الخطوة. هذه علامات. لذلك التواضع، إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. وعند الإمام مسلم من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احتجت الجنة والنار، فقالت النار: في من؟ في الجبارون والمستكبرون. وقالت الجنة: في ضعفاء الناس ومساكينهم. فقال الله عز وجل للنار: أنت عذابي وعذب به من أشاء. وقال للجنة: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء، أرحم بك من أشاء. ثم قال: ولكليكما علي ملؤها، اللهم ارزقنا الجنة واجعلنا من أهل الجنة. لذلك التواضع، التواضع، التواضع. يقول أيوب السختياني: ينبغي للعالم أن يضع الرماد على رأسه تواضعا لله. كلما ازددت علما كلما ازددت ايه؟ تمشي كده متواضع وتبص للناس بإن كلهم أحسن منك. وفعلا دي حقيقة. والله أنا أعتقد أن أي واحد فيكم أفضل مني بمراحل، ولعلي أدخل الجنة برحمتكم أو بشفاعتكم. ينبغي للعالم أن يضع الرماد. ليه؟ عارف ليه؟ أصله حساب العالم هذا شديد، حساب العالم هذا إيه؟ شديد. وسمعت حوار بين زوج وزوجة، زوجة تشتكي من زوجها وتقول ان زوجها، ان تحكي ان زوجها يعني كان هو شيخ يعني، او يعني يعلم ناس وله نشاط علمي ودعوي وكذا. في بينهم حوار، فهي تحكي لي الشكوى، فتقول لي: فانا لما بكلمه وبعتبه هو يرد عليه ولا اصل انت جهلة، انت جهلة، فدائما يرميني بالايه؟ بالجهل. فهي تقول له ايه؟ ما شوف الاجابة اللي افزعتني انا شخصيا. تقول له: الحمد لله اني جهلة، لان خطأ الجاهل عند الله اهون من خطأ العالم. فلو كان انت عندك علم فحسابك عند ربنا اكبر. انا لما سمعت وهي بتحكي، يعني الكلام مش ليا، تحكي عن زوجها، انا سمعت كأني يعني احد مسك يعني كرباج وضربني. والله فعلا كلمة شديدة جدا. اللهم استرنا ولا تفضحنا. انت بتقول له، انت بتتهمني ان انا جهلة؟ طب الحمد لله انا جهلة، ربنا يغفر لي بجهلي لو اخطأت. لكن لو انت بقى بتغلط متعمد وعندك علم، اللهم اغفر لنا يا رب. يبقى من الاداب، من اداب النصيحة ليه؟ التواضع وعدم الكبر. يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: تعلموا العلم وتعلموا للعلم السكينة والوقار، وتواضعوا لمن تعلمون ليتواضع لكم من تعلمون. الجزاء من جنس الايه؟ العمل. تواضعوا لمن تعلمون ليتواضع لكم من تعلمون، ولا تكونوا جبابرة العلم فلا ينفع أو فلا يبقى علمكم بجهلكم. يعني كأنه يريد أن يقول إيه؟ العلم مطلوب منه عمل، ومطلوب له على عمل. نريد أن نرى أثر العلم على قولك وعلى فعلك. يبقى الأدب التاسع من آداب النصيحة هو التواضع. الأدب العاشر والأخير من آداب النصيحة وهو الرفق واللين. الرفق واللين، الرفق وليه؟ واللين. كن رفيقا، كن لينا، كن هينا، كن سهلا. لما تغضب ما تغضبش قوي، ولما تفرح تفرحش قوي، ولما تزعل حنانيك. حنانيك، يعني كن في كل شيء وسطا، لا تغالي في الفرح ولا تغالي في الغضب. يقول لك زعله صعب قوي، صعب جدا. ليه؟ انت مين انت؟ ليه؟ هذه الموازين المختلة بتاعت العاطفة. العاطفة هي اللي بتقود الأخلاق، وهذا خطأ. عاطفته بتخليه لما يحب واحد يا سلام يبقى هو رقم واحد، طب ولما يكرهه يبقى هو رقم واحد في الكراهية برضه. هل هذا صحيح؟ لا. أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما. حبني على قد يعني ما تقدر، بس بلاش غلو، عشان لما تختلف معايا ما تكرهنيش قوي قوي قوي. غلط. حبني كده بعقل، وبرضو اختلف معايا بايه؟ بعقل. خلي فيه ميزان. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها، قال الله تعالى، قال صلى الله عليه وسلم عفوا: إن الله رفيق. الله. إذن أنا أدعوك لصفة من صفات الله، إن الله إيه؟ رفيق يحب الرفق في الأمر كله، ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف، وما لا يعطي على ما سواه. أجر الرفق أعظم من كل شيء، فكن رفيقا. وتقول أيضا صلى الله سيدة عائشة رضي الله عنها كما عند مسلم، يقول صلى الله عليه وسلم: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. الاندفاع، الغلو، الجفاء، هذا غير مطلوب، هذا غير مطلوب. حتى ونحن نقتل، حتى ونحن يا خبر ونحن نقتل، كما عند مسلم من حديث أبي يعلى قال صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة. بلاش العنف في القتل، وبلاش الجفاء يعني الجفاء، لا بلاش، مش عايز اقول اللفظ الثاني يعني. يعني انا لما اجي اقتل اقتل باحسان. وما هي القتله باحسان؟ انك لا تعذب المقتول، لا تعذب المقتول. اذا قتلتم فاحسنوا القتله، زي بالضبط في الطلاق، ما طلقش وانا بقى يعني فرقت الدنيا كلها على زوجتي. ليه؟ فامساك بمعروف او تسريح باحسان، اهو ده من الرفق. من الرفق ان انا اسرح باحسان. انما لا، ازاي اللي كلته مش عارف ايه هطلعه ايه؟ ده انا هاخد كل حاجه منها شوف بص هطلعه كله على ده. هذا احسان؟ هذا ما هو احسان ابدا، هذا جنان، هذا طغيان، هذا شيطان. لذلك إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتل، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. يعني أنا بذبح برضو بالإحسان، كيف؟ أنني لا أعذب المذبوح، خد بالك، أنني لا أعذب المذبوح. بعض إخواننا يكون عنده طيور، عنده طيور، ويسألني: تأتي قطة مثلا فتأكل الطيور، يوم يعمل إيه؟ ما هو مغلول، هو تعبان منها، يوم يعذبها، يحبسها ويبدأ بقى يعذبها. أو يأتي عنده مثلا طيور فتأتي بعض الحيوانات مثل الفأرة أو كده تأكل الطيور، يعمل إيه؟ يوم يصطادها، وبعد ما يصطادها يبدأ يعذبها. ما هو بقى يشفي غليله. يا أخي الحبيب اتق الله، اتق الله، هذا ليس من الإسلام. إذا قتلتم فأحسنوا القتل، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح. وليحد أحدكم شفرته،
وليرح ذبيحته.
الله. ولذا ثبت عند الترمذي من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ ألا أخبركم بمن يحرم على النار وبمن تحرم عليه النار؟ تعرفين من هو؟ مين اللي النار حرام عليه؟ اللهم اجعلنا من هؤلاء. ألا أخبركم، أسلوب تشويق، بمن يحرم على النار وبمن تحرم عليه النار؟ تحرم على كل قريب هين لين سهل. كل ايه؟ قريب، يعني اما اكلمك احس ان انت قريب مني. وبعدين ايه؟ هين لين سهل كده، انت صعب ليه؟ انت ليه بتشعرني انك انت صعب؟ ليه؟ هو ده اللي حرم الله النار على كل قريب هين لين. فمن آداب النصيحة الرفق واللين حتى تصل بنصيحتك إلى من؟ إلى المنصوح. أحبة الكرام، إن الحديث عن آداب النصيحة حديث ماتع، يا ليتنا نتحلى به، وليس أدل من أننا نختم الآداب بأشهر وأمتع وأجمل الأحاديث، وهو حديث معروف مشهور محفوظ، حديث الأعرابي الذي بال في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، كلكم تحفظونه. هذا الأعرابي ماذا فعل؟ تبول، يعني ما فعل شيئا آخر، هذا تبول. هذا رجل دخل والصحابة في المسجد ورفع ثيابه وتبول في ناحية من واحد المسجد، فقام الصحابة ليزرموه ليمنعوه ليزجروه، وفعلهم صواب، لكن الكيفية، التوقيت، الأسلوب، الطريقة. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: دعوه، اتركوه، كمل، كمل براحتك في المسجد، في المسجد. ما هذا؟ الله أكبر. هذا بقى فيه إيه؟ فيه الرفق واللين والتواضع والاعتناء بالمنصوح وتشجيع المنصوح، وفي اجتناب الشدة، وفي كل حاجة. ما شاء الله، سبحان الله، وإنك لعلى خلق عظيم. قال دعوه، اتركوه، كمل. طب لماذا؟ لأنه ربما يكون حديث عهد بإسلام، لا، دخل الإسلام جديد، فأول ما يرى هذا هو الإسلام خلاص يترك الإسلام. نحن فتناه زي بالضبط كده، واحد ما بيصليش، أول صلاة دخل يصلي معنا العشاء، هي أول مرة يدخل مسجد، وما شاء الله في جيبه كده علبة المارلبورو، ما عرفش بقى هي كانت زمان غالية جدا، كانت أغلى أنواع السجائر، لا أدري هي الآن أغلى ولا في أغلى منها، أنا لا أدري. فداخل بقى في جيبه علبة مارلبورو، وبعدين جي يسجد كده، راح يتوقع منه على الايه؟ على الأرضية المسجد. فأنت بتصلي جنبه بقى عمال تاكل في نفسك ليه؟ ما هو أنت أصلا ابنك محتاج تجيب له كيلو لبن وانت مروح ومعكش، فهو عامل لك استفزاز، فانت طول الصلاه مش لا تنظر محل السجود، انت عمال تبص على السجاير كده، ووددت انك تقول له اخرج اطلع بره. بعد ما انتهيت من الصلاه التفت اليه، قلت له: يا اخي كده ما ينفعش، المسجد ده بتاع ربنا، وما تحطش كده السجاير، وبعدين انت بيت ربنا، ايه ده؟ مش كده؟ هو بص لك كده، راح واخد العلبة وراح ماشي. الله العظيم ما نمصل لهم تاني. واحد يقول لك ما يصليش والإسلام محتاجه، نعم الإسلام غني عنه وعنك، لكن أنا أكلمك، هل هذه آداب النصيحة؟ لعله جاهل، تعلم أن في ناس لا تدري شيئا أصلا، ربما يتصور أنه لو شالها كده وهو بيصلي غلط. واحد صلى في المسجد في يوم من الايام، التليفون المحمول نسي انه يغلقه، قبل الصلاة. تخيل معي أثناء الصلوات الصلاة الأربع ركعات، أثناء الركعات الأربعة التليفون عمال إيه؟ يرن يرن يرن، هو بيصلي الركعة الأولى يرن والثانية والثالثة المسجد كله. طبعا ده سيقطعونه إرابا إرابا. فلما نسأله يقول إيه؟ ما أنا مش شيخ، هو ينفع إن أنا أقفل التليفون وأنا بصلي؟ هو ده مستواه، هو ده تفكيره، هو مش فاهم، فهو مش فاهم. أنا عايزك تاخد المسائل دي بتاع سجاير أو محمول أو كده أمام رجل تبول في المسجد، هل هناك مقارنة بالله عليك؟ هذا تبول ومع ذلك قال دعوه لعله يكون حديث عهد بإسلام فيفتن، أو لعله يحبس بوله فيموت فتكون المفسدة إيه؟ أكبر. أو لعله لا يستطيع أن يحبس بوله فينتقل البول من مكان إلى أكثر من مكان. يبقى أقل المفاسد إيه؟ خليك مكانك، كمل براحتك وانت مكانك، هذا أقل المفاسد. ثم قال صلى الله عليه وسلم أريقوا على بوله سجلا من ماء، يعني إناء من ماء جرد الماء صب عليه خلاص الموضوع خلص. ثم اسمع ما قال، قال صلى الله عليه وسلم فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. تقول الرواية فنظر الأعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم رحمة، ابتسامة، تواضع، خفض جناح، احتواء، استيعاب، حب، ونظر إلى الصحابة وهم في غضب فقال اللهم ارحمني أنا ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا، أنا هو فقط. فقال صلى الله عليه وسلم لقد حجرت واسعا، ليه أنا وأنت فقط؟ قال تعالى ورحمتي وسعت كل شيء. أحبتي الكرام، أكتفي بهذا القدر من كلامنا عن آداب النصيحة. وكنا بتوفيق الله عز وجل قد استغرقنا أظن 8 دروس في الكلام عن درس أو عن حديث الدين النصيحة، وكان منها درسان في آداب النصيحة. كنت أود يعني أو كانت تطوق نفسي أن أحدث إخواني عن الجدال والحوار وآداب الحوار والفرق بين الجدال والحوار، لكن لعلنا نعقد له دورة مستقلة، ممكن إن شاء الله نعمل دورة للإخوة في فن المناظرة وفن الحوار وآداب الحوار وآداب المناظرة والكلام عن الجدال والفرق بينه وبين الحوار. لكننا إن شاء الله تعالى وقدر إن شاء الله سنبدأ من الأسبوع القادم مباشرة إن شاء الله في شرحنا للكتاب الذي أعلنا عنه فيما مضى، وهو كتاب الإمام الشوكاني رحمه الله تبارك وتعالى، وهو القول المفيد في أدلة الاجتهاد والتقليد. وكنت قد أشرت إلى هذه الطبعة الجديدة في أسبوعنا الماضي، وأشرت إلى مكان صناعتها أو يعني طباعتها حتى يقوم الناس باقتنائها لنبدأ مباشرة في اللقاء القادم. وقد تبرع أحد إخوانكم بهذه النسخ هدايا لمن أراد أن يحصل عليها هذه المجموعة، وإن شاء الله سنبدأ في أسبوعنا القادم الشروع مباشرة في هذا الكتاب. هذا الكتاب ربما لا يعرفه كثير من الناس، وربما لا يعرفه حتى كثير من الشيوخ. هذا الكتاب رغم أهميته ورغم دقة موضوعه وأهمية موضوعه، لأن هذا الكتاب يناقش قضية من أخطر القضايا التي تتعرض لها الأمة الإسلامية الآن، وهي قضية التقليد الأعمى الذي بدا يتفشى في الأمة حتى في السلفيين، حتى في السلفيين. لذلك حق لنا أن نتعرض للقضية ونؤصل لها علميا. الأمة الإسلامية تتعرض لأزمة خطيرة جدا. وأنا أسألكم سؤال، لو أننا نظرنا إلى الشيعة، لو أننا نظرنا إلى الشيعة سنجد السؤال: ما سبب ضلالهم في العقيدة فضلا عن بقية الشريعة؟ ما سبب ضلالهم؟ سبب ضلالهم أنهم عظموا علماءهم فقدموا آراءهم على الكتاب والسنة. صحيح؟ هذا هو ضلال الشيعة. طيب تعال معي، ما سبب ضلال غلاة الصوفية؟ ايه سبب ضلالهم؟ الجواب انهم عظموا علماءهم فقدموا آراءهم على الكتاب والسنة، على النص. طيب جميل، تعال معي، البهائية ما سبب ضلالهم عن العقيدة وعن الإسلام؟ أنهم عظموا علماءهم فقدموا آراءهم على الكتاب والسنة. جميل، جماعة الإخوان بما عندهم من خلل في الاعتقاد فضلا عن بقية الأمور التشريعية، ما سبب هذا الذي وصل إليه حالهم من تخلخل في مسائل الاعتقاد؟ أنهم عظموا علماءهم فقدموا آراءهم على نصوص الكتاب والسنة. جميل، أيضا التكفيريين، التوقف والتبين، الخوارج، المعتزلة، الأشاعرة، الجهمية، عدد ما سبب ضلال كل هؤلاء. أنهم عظموا علماءهم فقدموا آراءهم على النص الكتاب والسنة. وأنا أخشى أن الشيطان الذي نجح في إفساد كل هذه الطوائف من الأمة الإسلامية، الآن الشيطان يتسلل إلى من يسموا بالسلفيين. خلاصة الأمة وصفوة الأمة، فصار منهم من يعظم شيوخهم فيقدم آراءهم على الكتاب والسنة، وهذا نذير شر. فحق لنا أن نتعرض لهذا الكتاب وأن نؤصل هذا المنهج. القول المفيد في أدلة الاجتهاد والتقليد. وسأستعين في شرح الكتاب بأحد إخوانكم، سيجلس معنا هنا يقرأ المتن وأنا أعلق بالفوائد العلمية ما وفقني الله عز وجل إلى ذلك. فسيكون معنا منكم من إخوانكم من سيتولى القراءة والتعرض إلى المتن، ونحن نتولى بتوفيق الله عز وجل ومنه التعليق والتأصيل العلمية لهذه الأمور. على أنه يوجد رجاء من بعض إخوانكم يقول إن أمكن أن يتقدم ميعاد الدرس بعد المغرب حتى يطول المقام معكم لأطول وقت ممكن. أنا كنت قد يعني أشرت على إخواني أو عليكم يعني في اللقاء قبل الماضي أو الذي قبله، هل تحبون أن يكون الدرس بعد المغرب أم بعد العشاء؟ فقلتم بعد العشاء، والآن تعود يعني القضية مرة ثانية وأنتم أيضا أصحاب الرأي. من يعني يحب أن يكون الدرس بعد المغرب يرفع يده. طيب طيب ماشي، من يحب أن يكون الدرس بعد العشاء يرفع يده. يعني الحقيقة حقيقة يعني ليست هناك أغلبية. نعم نعم. ما أنا أقصد أنه هناك من رفع يده بعد المغرب وهناك من رفع يده بعد العشاء وتقريبا يعني النسبة متساوية، فلا أدري. نعمل جولة الإعادة. يعني يقول أخوكم بعد العشاء الوقت مفتوح، أما بعد المغرب فالوقت محدود. نبقى كما نحن. طيب احنا عفوا احنا في شهر ايه؟
ها